رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
في إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم ولأمته. وأنت تعلمون أن حكم المتواتر أنه يفيد القطع. الحديث المتواتر كالآية تماما بتمام وسواء بسواء، يفيدان العلم الضروري القطعي. ولذلك إجماع أهل السنة والجماعة أن من أنكر آية أو حديثا متواترا فقد خرج من الملة، فقد خرج من الملة. فهذه النصوص صحيحة في إثبات الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك تكريما له صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال ابن حزم الإمام الكبير أبو محمد الظاهري: وأما الحوض فقد صحت الآثار فيه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ورد عليه من أمته، ولا ندري لمن أنكره متعلقا. يعني لا ندري الذي ينكر الحوض على ما يستدل وإلى ما يتكئ، ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ولا في غيره، فضلا عما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم تبعا للقاضي عياض: ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي حصل بمجموعها، أي بمجموع طرقها وأسانيدها، العلم القطعي لأنه متواتر. إذ روي ذلك عن النبي، أو إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، يعني 34 منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، أي على 20 صحابة، وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم، ومن بعدهم أضعاف وأضعافهم وهلم جرا. وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، أجمع على إثبات الحوض السلف جميعا، ليس بينهم خلاف. ووقع نزاع بعد السلف، هذا النزاع كان على أشكال: الشكل الأول إثبات الحوض، الشكل الثاني إنكار الحوض، الشكل الثالث إثبات الحوض بغير صفات، أي بغير الصفات التي وردت في النصوص من حيث الشرف ومن حيث اللون ومن حيث عدد الأواني ومن حيث مكان الحوض، من حيث مكان الحوض أين يوجد. فمنهم من قال الحوض في الجنة، ومنهم من قال الحوض في عرصات القيامة، والصواب هو الرأي الثاني أن الحوض في عرصات القيامة. ومنهم من قال الحوض هو الكوثر، وليس كذلك، بل الكوثر باتفاق أهل السنة في الجنة، نهر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة، وعرصات القيامة قبل الجنة، وبين الحوض والكوثر ميزاب، بين الحوض والكوثر ميزاب، أي طريق كالقناة، وأن مادة الحوض هي مادة الكوثر، وأن الكوثر هو الذي يغذي الحوض. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وسترى أدلة ذلك. فأجمع السلف على إثبات الحوض وأهل السنة من الخلف، لأن الخلف عند الإطلاق، الخلف عند الإطلاق هو كل من خالف السنة أي العقيدة وإن كان من أبناء القرن الأول. السنة عند الإطلاق في باب الاعتقاد تعني من استقام على منهاج النبوة في العقيدة على جهة الخصوص. أما الخلف فتعني الانحراف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باب الاعتقاد حتى وإن كان من أبناء القرن الأول. إذن السنة هي اتباع منهاج النبوة في باب الاعتقاد حتى وإن كان ذلك في آخر الزمان، فهو من أهل السنة بخلاف الخلف. وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة كالخوارج وبعض المعتزلة، أنكروا الحوض، أنكروا الحوض. إذن الذي أثبته أهل السنة سواء كانوا من أزمنة السلف الخيرية أو من أتى بعدهم إلى قيام الساعة. والخلف الذين خالفوا أصول الاعتقاد كالخوارج وبعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة ينكر الحوض، وإنما بعض المعتزلة أنكر الحوض. فعندي أن الذي أثبت الحوض أهل السنة في كل زمان ومكان بدليل تواتر الحديث، مع أن الإمام ابن حزم قال لا يحل لأحد أن يخالف نصا صحيحا قد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن متواترا، وقال الحجة عندي تفيد العلم واليقين والقطع إذا أتت من طريق الثقة عن الثقة حتى بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط التواتر. ويقول ويؤيد بذلك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، ويقول حديث الآحاد يفيد العلم القطعي الضروري ما دام أن إسناده صحيح، بخلاف جماهير المحدثين والعلماء الذين يقولون لا يفيد العلم القطعي الضروري أي اليقيني إلا الحديث المتواتر. قال وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره، ومعنى أحالوه أي قالوا باستحالة أن يكون الحوض على ظاهر هذا النص، أو استحالة أن يكون هذا النص على ظاهره. قال عليه الصلاة والسلام حوض ما بين كذا إلى كذا، ما بين إلى عدن، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من الورق أي الفضة، آنيته عدد النجوم. قال مستحيل أن يكون حوض بهذا. لماذا مستحيل؟ ثم هو مستحيل على من؟ هو مستحيل على الخلق أجمعين أن يجعلوا حوضا كهذا الحوض. لكن هل هذا مستحيل في حق الله؟ وهل الله تبارك وتعالى يوصف بأنه يستحيل عليه شيء؟ الجواب لا. فإذا كان خالق الحوض هو الله عز وجل فحينئذ لا يمكن أن يقال مستحيل في حقه أن يفعل كذا. وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم أو تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعو كذلك إلى تأويله، لأن الذي ينكر شيء لابد أن يقع بين فكين. الفك الأول إقراره واعترافه بصحة الآيات والأحاديث الواردة في هذا الشيء الذي ينكره، وإلا فأهل السنة والجماعة لا يثبتون شيئا إلا إذا كانت أدلته صحيحة وصريحة. فالذي ينكر يلزم أن يتعامل مع هذه النصوص الصريحة وصحيحة، فإما أن ينكرها وأن يجحدها فيكفر بها، وإما أن يصرفها ويؤولها على غير ظاهرها. فهؤلاء المبتدع الذين أنكروا الحوض كان لزاما عليهم أن يتعاملوا مع هذه النصوص المتوادرة التي ثبت من خلالها حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قالوا؟ أولوها عن ظاهرها، قالوا الحوض رمز الخير، الحوض رمز الخير. ولذلك قابل ابن عباس قالوا: أما علمت يا ابن عباس أن الحوض هو الكوثر وأن الكوثر هو الخير الكثير؟ قال: إي والله إن الكوثر لهو الخير الكثير، لهو الخير الكثير. يريد أن الكوثر والحوض هما من الخير الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك خير كثير خصه الله عز وجل به. فخرقوا الإجماع الذي انعقد أو انعقد عند السلف، وفارقوا مذهب أئمة الخلف. قال الحافظ ابن حجر: أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين دربة وأذرح، إن أمامكم حوضا ما بين أو كما بين دربة وأذرح، وهما قريتان بالشام بينهما جبل، قريتان بالشام بينهما جبل، وفي رواه بينهما مسيرة 3 أيام. النقاد طعنوا في هذه الزيادة: بينهما مسيرة 3 أيام، وقالوا هاتان القريتان في الشام الآن معروفتان بهذين الاسمين، وليس بينهما مسيرة 3 أيام، وإنما قد أتت رواية لأبي هريرة رضي الله عنه يقول، كما أخرجه عبد الكريم الدرعقولي في فوائده عن أبي هريرة بسند حسن، قال: عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح، عرض الحوض فقط مثل ما بينكم الآن وأنتم بالمدينة، وأنتم بالمدينة، لأن الخطاب موجه للأنصار، أو الخطاب موجه لأصحابه وهو بالمدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أي حديث ابن عمر فيه نقد من وجهين: الوجه الأول أنه أثبت أن الحوض عموما ما بين جربة وأذرح، وفي الحقيقة هذا النص فيه سقط، وبيانه في حديث أبي هريرة: إن عرض الحوض ما بينكم أو كما بينكم وبين جربة وأذرح، فيكون في هذا النص سقط، فيكون عرضه كما بين المدينة وأيلة، أو كما بين المدينة وجربة وأذرح، أو ما بين المدينة والقرب، كما جاءت الروايات كلها. والشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد تحديد طول الحوض وعرض الحوض على وجه الدقة، وإنما أراد أن يبين أن الحوض طويل، أن الحوض طويل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك جابر بن سمرة، وكذلك جندب البجلي، الثلاثة قالوا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. وما معنى الفرط؟ السابق، السابق، يعني أنا أسبقكم على الحوض. وهذا يعني أنه لا يذهب إلى الحوض ولا يشرب منه أحد قط قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لا نبي مرسل ولا أحد من أتباع الأنبياء. أول من يشرب من الحوض هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أنا فرطكم، يعني أنا أسبق إنسان يذهب إلى الحوض، ثم أنتم بعد ذلك تأتوا. أما رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه في بعض أسفاره في منزل نزلوه، أي في مكان نزلوا فيه، قال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. قال أبو حمزة راوي الحديث: فقلت لزيد: كم أنتم؟ يومئذ قال 800 أو 900، 800 أو 900. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بجزء من 100 جزء، ما أنتم بجزء من 100 جزء، فلا يصح أن يقال نضرب مئة في 800 أو 900، لا يصح أن يقال هذا، لا يصح أن يقال هذا. لماذا؟ لأن النبي نفى أن العدد الكائن أمامه لا يبلغ جزءا من 100 جزء، لا يبلغ. قال: ما أنتم بجزء من كام؟ من 100 جزء. طب ما يصحش ان احنا نضرب في كام؟ وما يصحش ان احنا نضرب الضرب ده، لانه اثبت ان العدد الذي امامه هذا لا يبلغ جزءا. طيب يعني يبلغ ايه؟ ربع جزء، 5 جزء، 10 جزء، جزء الا ربع، نصف جزء، لا احد يعلم. فهذا موكول الى الله عز وجل، حتى لا يقوم احد الان ويضرب 100 في 900 فيقول اذا الناتج الذي سيدخل الجنة هو كيت وكيت وكيت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، يعني من اراد ان يقطعه يقطعه في شهر، وهذا للراكب المسرع. زواياه سواء، يعني طوله كعرضه، زواياه سواء طوله كعرضه، وماءه ابيض من الورق، والورق بكسر الراء هو الفضة، والفضة بلا شك اكثر بياضا ولا معانا من الذهب، وريحه اطيب من المسك، وكيزانه اي الاواني والعلب التي عليه بعدد نجوم السماء، ونجوم السماء لا يحصرها الا الله عز وجل. ومع هذا فإنه لا يشرب أحد بنفسه من الحوض، إنما الذي يسقيه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، أي إنما يكفيك أن تشرب منه شربة واحدة، لا تحتاج بعد ذلك أن تشرب، لأنك لا تصاب بظمأ قط بعد ذلك. وقال أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن. وأيلة هي إيه؟ القدس. أيلة هي القدس، ومسجد أيلة أو إيليا هو مسجد القدس أو المسجد الأقصى. إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن. انظر إلى شرق الأرض وغربها، من القدس إلى صنعاء في اليمن، فهذا قدر طول او عرض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لاننا قلنا ان طوله كعرضه لاستواء زواياه. قال: وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. وهذا الحديث اخرجه الشيخان كسابقه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حوضي لأبعد ما بين أيلة وعدن. في الرواية الأولى قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن. وفي الرواية الثانية يقول: بل هو أبعد من ذلك. فهذا التقدير إنما أراد به عظم حجم الحوض طولا وعرضا، وما أراد أن يحدد قدره بالملي والسنتيمتر. فقال: إن حوضي لا أبعد ما بين أيلة وعدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. وهو في الرواية الأولى قال: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، والكاف تفيد التشبيه والمماثلة بين العدد والمعدود، ولكنه هنا أراد كذلك أن يبين كثرة هذه الأباريق وكثرة هذه الكيزان. قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأزود عن الرجال، أو إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب هنا مثلا للتشبيه فيقول: هل رأيتم الرجل عنده الحوض وعنده الإبل؟ لو أن بعيرا غريبة دخلت في وسط إبله فأرادت أن تشرب من حوضه، ما الذي يكون منه؟ إنه يدفعها ويزودها زودا ودفعا حتى لا تشرب فتفني الماء ولا تشرب إبله. فقال عليه الصلاة والسلام: وإني لأزود عن الحوض رجالا كما يزود الرجل الغريبة عن إبله، الغريبة عن إبله. فهنا إشعار بأن هذا لا يمكن أن يكون في الجنة، الحوض لا يمكن أن يكون في الجنة. والغريب أن بعضهم قال الحوض حوضان، واحد في الجنة وواحد في عرصات القيامة، وليس كذلك، بل الروايات كلها أثبتت أن الحوض إيه؟ واحد. قيل: يا رسول الله، وهل تعرفنا يومئذ؟ هل تعرفنا يا رسول الله يومئذ؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. يعني هذه خاصية، أن يشع النور من وجهك وأنت متوضئ مصل، ليست هذه الخاصية لأحد غيركم، إنما هي لكم خاصة. ولذلك: هل تعرفنا يا رسول الله؟ قال: نعم. وبما تعرفنا؟ قال: أنتم تأتون غرا محجلين. والغرة هي بياض في وجه الفرس أو في يده ورجله، بمعنى أن يكون الفرس مثلا كله أحمر أو بني أو أسود، وهناك خصلة من الشعر بيضاء في وجهه أو في قدمه أو يده. فلا شك أن كل واحد لو دخل فرس كهذا في وسط خيل كثيرة لابد أنه سيتعرف على خيله. لماذا؟ لأنها مميزة بهذا أو بهذه الغرة، بهذه الغرة وهذا التحجيل. فالغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في الأطراف، سواء كانت الأطراف هذه أيدي أم أرجل. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، مع هذا الحديث: إنكم تردون علي غرا محجلين، أي في وجوهكم وأيديكم وأرجلكم بياض، كان أبو هريرة إذا توضأ رفع كمه حتى بلغ في غسل يده إلى المنكب، إلى المنكب، وبلغ في غسل رجله إلى ركبته. فلما قيل له في ذلك قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تأتون أو تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا أحب ذلك، أي أنا أحب أن آتي على هذه الصفة يوم القيامة. وعن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بعقر حوضي يوم القيامة، يعني أنا في وسط الحوض يوم القيامة، أزود عنه الناس وأضربهم بعصاي حتى يرتضوا عنه، أي حتى يبتعدوا عن الحوض. فقال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما سعته؟ قال: من مقامي إلى عمان، من مقامي أي من المدينة إلى عمان البلقاء عاصمة الأردن. قال: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يعني يصب، يغت يعني يصب، يغت فيه ميزابان، جاي منين؟ من الجنة. إذا هو خارج مين؟ خارج الجنة، خارج الحوض، خارج الجنة، ولكن الإمداد يأتيه منين؟ من الجنة. وهذا الإمداد مصدره الكوثر، وهذا الإمداد مصدره إيه؟ الكوثر. قال: يغت فيه أو يغت فيه ميزابان يمداني من الجنة، احدهما من ذهب والاخر من ورق. وهذا الحديث اخرجه مسلم.
العرفة
لي اماكن العرض، اماكن العرض، اماكن عرض المحاسبة، عرفات القيامة، المحشر الذي يحشر فيه الناس ويعرضون على ربهم. وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم بين ايديكم، يعني انا اسبقكم الى الحوض، فان لم تجدوني فانا على الحوض. كانه ورد ان يقول انا اسبقكم كذلك في البعث او ما تنشق عنه الارض، هو نبينا عليه الصلاه والسلام. قال فاذا قمتم من قبوركم وبعثتم فلم تجدوني فاعلموا اني عند الحوض. قال فانا على الحوض، فان لم تجدوني فانا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة الى مكة. كان قبل كده من المدينة، من مقام هذا، دلوقتي منين؟ من مكة. هل يمكن ان تعتبر ان هذا اضطراب في الروايات؟ ها؟ ولا هو تقدير عظم الحوض؟ هو تقدير عظم الحوض. نعم. قال وسيأتي رجال ونساء بقرب وآنية. وفي حديث علي بن مسلم يأتون ثم لا يذوقون منه شيئا، ثم لا يذوقون منه شيئا، يعني لا يشربون منه شيئا. وعن ثابت عن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض، فقال هذا أنس، فقلت لقد كانت عجائز بالمدينة. ده أنس بن مالك بيرد على مين؟ على من أنكر الحوض، على من أنكر الحوض. فقال لقد كانت عجائز بالمدينة، يعني نساء كبيرات طاعنات السن، كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. يعني أنس بيقول لهم استحوا على دمكم يا من تدعون العلم والمعرفة والحزلقة فتنكرون حوض نبيكم عليه الصلاة والسلام. وقد أدركنا نساء عجائز بالمدينة لا علاقة لهن بالعلم، لازلنا يدعين الله عز وجل أن يسقيهن من حوض نبيهن عليه الصلاة والسلام. يعني عايز يقول لهم إن دين العجائز أصح وأكرم من دينكم ومعتقدكم. وفيه ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. يعني أنا بيقول ده أمر عجيب جدا إن أنا أعيش لحد ما إيه، لحد ما أشوف ناس ينكروا الحوض. فالكلام في الحوض كلام كثير جدا. وللأسف الشديد في قبل عدة أسابيع سمعت أن أحد الفضلاء في الأزهر ينكر الحوض والميزان، ينكر الحوض والميزان، وكان يعطي محاضرة في المقطم، فلما أتى عند الحوض قال كلاما هو إلى الكفر أقرب، هو إلى الكفر أقرب، فلو أنكر لكان أمره هينا وإن كان الإنكار كفرا كما قلنا، لكنه زاد على الإنكار استهزاء وتهكما. فقال كيف يعد الله تعالى في الآخرة حوضا لعباده؟ أهم بهائم؟ وهل لا يشرب من الحوض إلا البهيمة؟ وهل الصفات الواردة في صفة الحوض هي نفس الصفات الواردة في الحياض التي تردها أنت مع البهائم وتشرب منها؟ ثم يقول قد دلت النصوص أن الميزان يوزن به الأعمال ويوزن به الأبدان والأشخاص. قال فكيف هذا؟ كيف توزن الأبدان يوم القيامة وما قيمة وزنها؟ ثم قال وكيف توزن الأعمال مع أن الأعمال أمر معنوي وليس محسوسا؟ الجواب أن أمورا كثيرة جدا معنوية يجعلها الله تعالى في صورة المحسوس يوم القيامة، الذي لا يمكن أبدا يقع تحت طائلة العقل لبني آدم. أليس الموت شيئا محسوسا؟ أليس الموت شيئا محسوسا؟ هو شيء محسوس. ومع هذا يأمر الله تبارك وتعالى به فيكون في صورة كبش يذبح على الصراط بين الجنة والنار. سينكر هذا الدكتور الأستاذ الكبير هذا الحديث وغير ذلك من المعنويات التي تصير في صورة المحسوسات يوم القيامة الذي لا يمكن أن يقاس عليه عمل العباد في الدنيا قط. فقال كيف توزن الأعمال والأعمال معنوية؟ الجواب أن الله تعالى إذا أراد أن يزنها على حالتها فإنه قادر على أن يفعل ذلك، وإذا أراد الله عز وجل وقدر أن يحول هذه المعنويات من الأعمال إلى محسوسات فتوزن فعل ذلك سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. وغير ذلك من الأمور المعنوية. الروح شيء معنوي أم شيء محسوس؟ هل يستطيع أحد منكم أن يأخذ روحه بيده؟ الروح أليس إذا مات العبد جعلت الروح في خرقة وتلف فيها فتصعد إلى السماء، فمنها من تفتح لها أبواب السماء ومنها من تغلق فترجع إلى الأرض مرة أخرى، ولا يكون هذا إلا في المحسوسات، مع أننا يقينا نوقن أن الروح من الأمور المعنوية ليست من الأمور المحسوسة. فإقحام العقل في هذه النصوص التي تفوق مستوى العقل بلا شك أن هذا نوع محادة لله عز وجل ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن أخلص من ذلك إلى إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام وأن طوله كعرضه، وأن الحوض طويل أو عريض كما بين أيلة إلى مكة أو إلى المدينة أو من الشام إلى اليمن أو غير ذلك من اختلاف الروايات التي وردت، والقصد منها والهدف إثبات حجم الحوض، وأن هذا الحوض أطيب من المسك وأحلى من العسل وآنيته كعدد نجوم السماء وزيادة وغير ذلك مما ورد في الصفات، وأن الحوض واحد وأنه في عرصات القيامة وأن الكوثر في الجنة وأنه يمد الحوض بميزابين أحدهما من ذهب والآخر من ورق من فضة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو فرط الناس على الحوض هو سابقه، وأنه لا يشرب أحد من الحوض إلا بيد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الحوض يأتيه الناس من كل حدب ليشربوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم للشرب، فإذا بجنود الرحمن يزودون هؤلاء عن الحوض أي يدفعونهم ولا يسقونهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا نص عظيم يفيد أن الحوض لا يمكن أن يكون في الجنة، لأن المرأة إذا دخل الجنة تمتع بكل ما فيها من نعيم في درجته، وأنه لا يزاد عن شيء اجتهته نفسه، وإنما هذا الحرمان بسبب التبديل والتغيير والابتداع في الدين. فقال إنك لا تدري يا محمد أي ما سر زود هؤلاء عن الحوض وطردهم وإبعادهم عن الحوض، إنما السبب في ذلك أنهم بدلوا وغيروا وارتدوا من بعده كما جاءت بذلك الروايات. قال الشيخ حكمي فيما جاء في الحوض والكوثر وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، قال حوض خير الخلق أي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل وهذا بلا شك كلام غير سديد، فليس الحوض هو الكوثر. ولكن الشيخ احمد حكمي عليه رحمة الله هو من ائمة السنة، الا انه ذهب مذهبا مرجوحا وهو اثبات ان الحوض هو مين؟ هو الكوثر. كما قلنا بل قد صح الحديث ان الكوثر في الجنة وان الحوض في عرصات القيامة وبينهما طريقان، احدهما من ذهب والاخر من فضة. روى البخاري عن ابن عباس انه قال في الكوثر هو الخير الذي اعطاه الله اياه. قال ابو بشر قلت لسعيد بن جبير فان الناس يزعمون انه نهر في الجنة اللي هو الكوثر، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي اعطاه الله اياه. يعني بعض الناس يقول الكوثر عبارة عن نهر والنهر في الجنة، فقال هذا لا يختلف مع كلام ابن عباس. فإذا كان الكوثر هو نهر في الجنة وأنتم تقولون الخير هو نهر في الجنة، فلا بأس أن يكون الخير هذا هو نهر الكوثر، هو نهر الكوثر. إنما أراد أو أورد المؤلف هذا الحديث لإثبات أن الحوض هو الكوثر وليس كذلك. قال وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثبات وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، وهذا كلام غير صحيح، لأنه قال وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به، لا هو بالفعل قد ورد في ذكر الحوض وبيان صفته دون تفسير الكوثر به، هذه الأحاديث المتواترة. فممن روى ذلك من الصحابة أنس وابن عمر وحارثة بن وهب وجندب البجلي وسهل بن سعد وعائشة، وعد أناس كثيرين من الصحابة فوق الثلاثين. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، هذا الكوثر. الشيخ أحمد بن حكم يريد هذا لبيان أن الكوثر هو الحوض، مع أن الرواية ليس فيها ذكر مين للحوض، إنما فيها ذكر أن الكوثر نهر، أن الكوثر نهر أصله من الجنة، أصله في الجنة. وقال البخاري كذلك عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافته قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه شك هذبة الراوي مسك أزفر. وقال أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، وفي لفظ ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وفي لفظ ترى فيه أباريق أو ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية عند البخاري قال لا يريدن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية أبي سعيد قال فأقول إنهم مني، أي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يزادون عن الحوض يدفعون عنه إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، وهذه الرواية عند مسلم. وفي رواية سحقا سحقا لمن بدل بعدي، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطع عنا دوني رجال فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم، ما زالوا يرجعون على أعقابهم أي يرتدون ويتركون الدين. وعن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر أي ثم صعد على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا. وفي رواية صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات على السواء، فقال إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة راوي الحديث وكانت آخر ما رأيت رسول الله على المنبر، يعني هذا كان من آخر كلامه على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. والروايات كلها بنفس المعنى. وفي رواية أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار، والله إلى النار. وهل يتصور أن أحدا دخل الجنة يخرج منها إلى النار؟ هل يتصور هذا؟ من دخل الجنة لا يخرج منها قط بخلاف النار، لأنه يخرج منها ما دام موحدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع بعض الناس الذين يعرفهم، فإذا برجل يأخذ بعضهم ويدفعه عن الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الذي أخذ بعض من يعرفهم قال إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، أي إنهم بدلوا وغيروا في دينهم. ثم إذا زمرة أي أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ وفي رواية يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، يحلؤون أي يطردون، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. وقال عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على الحوض. ما بين بيتي ومنبري، طبعا انتوا عارفين حديث الموضوع، ما بين ايه؟ قبري، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. والحقيقة انه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لان هذا الكلام قاله وهو حي ام بعد ان مات؟ وهو حي. وما يدريه عليه الصلاة والسلام أنه سيقبر في هذا المكان، ما يدريه. وأنتم تعلمون أنه ما من نبي يموت إلا ويجب دفنه حيث مات، يجب دفنه في المكان الذي مات فيه، خاصية من خصوصيات النبي عليه السلام. ولذلك قال اللهم لا تدع القبر وثنا يعبد، لأن في فرق بين القبر والوثن. فالقبر أن يقبر المسلم مع بقية المسلمين في المقابر العامة، في المقابر العامة المسلمين. أما الوثن أن يتخذ القبر إلها من دون الله، القبر أن يتخذ القبر أو صاحب القبر أي المقبور إلها من دون الله عز وجل. وهل يتصور أن واحدا يتخذ المقبور إلها؟ نعم، يصرف لهذا المقبور ما لا يجوز صرفه إلا لله، فيدعوه ويستغيث به ويذبح له ويقسم به وغير ذلك من سائر العبادات التي لا يجوز صرفها لمين إلا لله، فيصرفها لهذا المقبور فيكون قد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في دخلة عدي بن حاتم بعد أن أسلم، ولكنه كان يلبس الصليب على صدره، فقال عليه الصلاة والسلام دع عنك وثن الجاهلية يا عدي، يا عدي دع عنك وثن الجاهلية، يعني ألقي هذا الصليب فإنه من أوثان الجاهلية، مع أن الصليب ما هو إلا مجرد قطعة من الخشب أو الحديد أو النحاس أو الفضة أو الذهب أو أي شيء، فكيف هو وثن؟ لأنه صار معبودا وإله يعبده الناس من دون الله، فتحول من كونه مجرد تمثال إلى كونه مين؟ إله. ولذلك أنتم تعلمون بوذا، تمثال بوذا هو ليس تمثالا فقط، صار إلها يعبد من دون الله، يأتيه الوفود والعباد من أقطار الأرض فيعبدونه في أرض أفغانستان، يعبدونه في أرض أفغانستان حتى طار شرره وذاع صيته في الآفاق أن بوذا يملك النفع والضر، فصار إلها لأنه لا يملك النفع والضر إلا النافع الضر سبحانه وتعالى. فلما كان من شأن معتقد الناس في حجر كهذا وجب إيه؟ وجب إزالته وتدميره، خاصة لقوم بذلوا العلم على مدار سنوات طويلة. الثاني أنهم مسؤولون عن نشر التوحيد ونبذ الشرك في هذه البقعة التي مكنهم الله تعالى منها. هم ممكنون ولا مهانون زينا كده؟ ممكنون كرب البيت تماما، رب البيت إذا أشرك بالله تعالى في بيته مسؤولية من؟ مسؤولية رب البيت، وأن الله تعالى يحاسبه عليه لأنه ممكن. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهؤلاء ممكنون وهم على قمة البلاد ويملكون سياسة الأمر فيها، إذن فلما يتركون هذا الشرك في بلادهم؟ هم سيسألون بين يدي الله. فلما قاموا بتدمير هذا الوثن إنما قاموا بأمر مشروع، قاموا بأمر مشروع وهو واجب عليهم، ولكن المرجفون هنا وهناك خرجوا بشبهات، هذه الشبهات لا تنطلي إلا على الجهال. الشبهة الأولى أن عمرو بن العاص لما جاء مصر لما لم يكسر الأصنام هذه؟ أولا لأنها لم تكن معبودة، ثانيا لأنها كانت تحت الرمال وليست واضحة ولا بادية. ده يا إخواني أبو الهول ده عمره ما يكملش 200 سنة، هو قالوا آلاف السنين أيوة، لكن لم ينقبوا ويبحثوا عنه إلا قريبا، ده ما كملش 200 سنة، الناس ما كانتش تسمع عن أبو الهول، خدت بالك؟ هذا الإله المعبود الآن الناس ما كانتش تسمع عنه. هو أبو الهول، أبو الهول ده إيه؟ ده شخص ولا حيوان ده ولا طائر ولا ايه بالظبط؟ مفيش حد عارف حاجه، ومعاه اهو بيجوا يعبدوه خلاص، لانهم ليسوا احسن حظا ولا عقلا منهم، حجر لا يضر ولا ينفع. وقيل ان عمرو بن العاص رضي الله عنه امر بتكفير هذا او بالتنقيب عنه وتكفيره، ذكر كتب التاريخ ان محاولات عده على مدار عده اشهر بذلت في تحطيمه فلم يكثروا منه الا قطعه في انفه لا تزال تعالج الى الان. تصور محاولات 3 اشهر ما كسرتش هذا التمثال الا في طرف مناخيره، يبقى معناته ان تكسير هذه الاصنام يحتاج الى مجهود ضخم جدا وصرف إمكانيات الدولة الضعيفة في ذلك الوقت إلى تكثير من حجر لا خطورة منه، لأنه لا يعبد ولا حد سمع عنه. ولذلك كان بعيدا جدا، ما كانش في اياميها جيزة يا اخوانا، كان ايام الفتح الاسلامي ما كانش في حاجة اسمها جيزة، ده القاهرة كلها كانت عبارة عن مصر القديمة والمنيل، حيث الحصن، المنيل كان في الحصن، منيل الرومان ده كان في 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 حصن المنيل حيث الجزيرة. اما الموطن الذي اتخذه لنفسه عمرو بن العاص كان في مقابلة هذا الحصن في مصر القديمة. فالقاهرة كلها عبارة عن ايه؟ عن حاجة يعني ضيقة كده بسيطة، ولم يثبت ان هذا المكان الاهل بالسكان او بالناس، كان فيه صنما وتركه عمرو بن العاص. فكيف يترك الرومان في وسط البلد ويذهب هو وجيشه الى مين؟ الى تكسير حجر لا ينتبه اليه الناس، لا ينتبه اليه الناس. والعجيب ان المزيفون او ان المزيفين للتاريخ يقولون لا، بل الذي كسر انف ابي الهول خدت بالك هم الفرنسيون. الجواب ان الفرنسيين من عقيدتهم تقديس ابي الهول، فكيف اتوا من هناك ليكسروا مين؟ معبودهم والههم. كلام غير منطقي وغير معقول. ثم يقولون وهذا الذي فعله حركة طالبان بهذا الاله المزيف هو ازعاج للرأي العام العالمي، ماشي، وهذا على اية حال مطلوب ان احنا نزعج الرأي العام العالمي، ده مطلوب جدا، بل هذا دور الموحدين، ولما لا؟ واين كان هذا الرأي العام العالمي من تحويل المساجد الى كنائس، ومن تقتيل الموحدين والمسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وروسيا وغيرها من سائر البلدان التي ترزح تحت نيران الكافرين من اليهود والنصارى؟ اين الرأي العام العالمي اذا؟ فانما هي فرقعات دولية لتأليب الحكام في شرق الارض وغربها على هذه الفئة وهذه السلة المؤمنة في بلاد افغانستان. وعلى اي حال لازلنا نقول بان هؤلاء ما فعلوا الا ما اوجبه الله تعالى عليه. هو على اي حال يا اخي الكريم المسائل دي كلها ذكرت في كتب التاريخ، وكتب التاريخ غالبها غير مسند، غالبها غير مسند. فالاراء لما تضاربت واختلفت ليس على رأي واحد منها دليل، يعني مفيش دليل صحيح مسند متصل من اللي كسر انف ابو الهول. ان شاء الله يكسر رقبته خلاص. والنبي اصلا كسر الاصنام اللي كانت في مكة ليه؟ لان هو كان ايه؟ لا مفيش تماثيل بقى، كانت اصنام، يعني لو تماثيل كان الامر يهون، لكن التمثال تحول الى صنم. ده كان 360 صنم حول الكعبة، 360 صنم حول الكعبة، يعني بعد الايام السنة كل يوم صنم شكل، كل يوم صنم، يعني حاجة غريبة جدا. يعني الواحد يعني فعلا أليس فيكم رجل رشيد؟ فيش واحد فيكم عنده عقل ابدا؟ 360 صنم. لا وكمان ايه، كان الواحد منهم لما يجي مسافر يقوم واخد معاه صنم صغير كده يعبده عشان ما يتحرمش في اثناء مين رحلته، يعني شيء غريب جدا صراحه. ده الحمد لله ربنا نجانا والله، نعمه من نعمه الله عز وجل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسلم عن ابي الهياج الاسدي قال بعثني او قال لي علي بن ابي طالب يا ابا الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي عليه الصلاه والسلام الا تدع قبرا مشرفا الا سويته، اي ما تتركش قبر بارز عن الارض الا سويته بمين؟ بالارض. ولا صنما الا طمسته، وفي روايه الا لطخته. فهذا ايه؟ هذا دليل على وجود تكفير مين؟ الاصنام والاوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. طيب كفايه كده، لان كثير من الروايات التي سنذكرها انما هي في اثبات ما ذكرناه وفيما قلنا كفايه، والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول هل الذين قال عنهم النبي عليه الصلاه والسلام امتي امتي وردهم، هل إحداثهم في الدين أم أنهم من غير أمته عليه الصلاة والسلام؟ لا، هم من أمته، يعني هم كانوا من أمته عليه الصلاة والسلام، لكنهم قد أتوا بأفعال استوجبت ردتهم، استوجبت ردتهم، أو بدلوا وغيروا، أو قالوا بغير مقولة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصول الاعتقاد. أه؟ لهم من دول على اي حال ده يجرنا الى شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلهم في النار الا واحدة، كلهم في النار الا واحدة. وتعرضنا لشرح هذا الحديث مرارا. هل يجوز رضاعة المسلم من النصرانية؟ الجواب نعم، الجواب نعم يجوز، اذا كنت تسأل عن الجواز فهو جائز، وإذا أرضعته نصرانية فهي أمه وأولادها إخوته. أما إذا كنت تسأل عن الأفضل فبلا شك أن الأفضل ألا ترضع ولدك إلا امرأة صاحبة دين، لا يكفي أن تكون مسلمة فقط، إذا كنت تسأل عن الأفضل. وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل أن جارية أرضعت ولده، أن جارية أرضعت ولده، ولا زال العرب يفرقون بين الحرة والأمة في الأخلاق وفي الديانة، فيقولون للحرة من الخلق والديانة والحشمة ما ليس لمين؟ ما ليس للأمة. فلما رأى ولده يشرب أو يرضع من ثدي الأمة أدخل أصبعه في حلقه حتى قاء اللبن، فلما سئل عن ذلك قال: إنما يرضع الولد الأخلاق قبل اللبن، إنما يرضع الولد الأخلاق قبل مين؟ قبل اللبن. أما إذا كنت تسأل عن المشروعية جائز ولا حرام؟ لا، جائز، جائز، وطبعا اليهود والنصارى في ذلك سواء. طيب، والأخ عبد الله خير يذكرنا أن غدا وبعد غد صيام شهر من شهر المحرم هو تسعة وعشرة، تسعة غدا إن شاء الله. كما أذكر قبل أن أنسى أن الشيخ والدنا الشيخ صفوت نور الدين بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مسجد هبة الرحمن، عارفين مسجد هبة الرحمن؟ يقول قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ نعم هو صحيح، صحيحين. يقول: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا، الآية نزلت في سودة، قالت عائشة: فرقت سودة أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفت، حين أسنت، فقالت أخ مش عارف يكتب، حين أسنت، هو بيقول ما معنى أسنت؟ إذا كانت دي مشكلة أسنت أي كبرت في السن. يقول: هل المقصود وهل تعرفنا يا رسول الله يقصدهم، أي يقصد الصحابة، أم المسلمين بعد ذلك؟ لا، هو يقصد من بدل من أمته سواء كان من الصحابة أو من غيرهم، ولم يثبت أن أحدا من أصحابه عليه الصلاة والسلام بدل. الواقع واقع الصحابة يقول هذا، هذا الخطاب موجه لعموم الأمة، والصحابة من الأمة ومع رأس الأمة. فمن بدل منكم أيها الصحابة أو من سائر المسلمين إلى قيام الساعة فإنما يزاد عن الحق. ولم يثبت أن واحدا من الصحابة بدل أو حرف أو غير، وإنما كلهم كانوا على عقيدة واحدة. ولم يثبت أن واحدا من الصحابة رضي الله عنهم انحرف عن أصول اعتقاد نبيه عليه الصلاة والسلام. والخلاف الذي وقع في فرعيات الاعتقاد المعلوم يقينا عند أهل السنة أن هذه الفرعيات المختلف فيها لا يبدع ولا يفسق بها المخالف، وإنما هي أمور كانت محل اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. يقول: هل هناك دليل على التكبير في الصلاة أن تكون أن يكون التكبير واحدا من البداية والنهاية، وحتى يكون خفض الصوت في تكبيرة التشهد؟ أنت فاهمين السؤال؟ ولا أصل توجيه السؤال الحقيقة نصف العلم. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية؟ واجب على المذهب الراجح، واجب على المذهب الراجح. يقول: ما حكم الدين في خل التفاح وخل العنب؟ لا أدري. وفي خل التفاح وخل العنب؟ في؟ ها؟ لا ما أعرفوش. أنا ما أعرفش إلا الخل اللي بنحطه على الصلاة بس. وده من إيه ده؟ طب ده من إيه طيب؟ الخل اللي إحنا بنستخدمه ده من إيه؟ ها؟ من القصب؟ خلاص. وهل القول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن صحيح؟ أي نعم صحيح، لأن الاستعاذة على ثلاثة أنحاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه، أي ثلاث صور كلها صحيحة وقد جاءت بها النصوص. ما حكم التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا، وما حكم التصوير بالفيديو، وما الفرق بينهما؟ وفي الحقيقة التصوير الفوتوغرافي محل نزاع بين أهل العلم. الذي يترجح لدي أن التصوير الفوتوغرافي ما لم تبع الضرورة إليه فهو حرام، ما لم تبع الضرورة إليه كالصور الصغيرة التي لا تسير مصالح الناس إلا بها، ما دون ذلك فهو حرام. والذين قالوا بجواز التصوير الفوتوغرافي بلا شك لا يقصدون، بل قد استثنى صراحة الصور التي تدعو إلى الرذيلة كصور العاريات أو غير ذلك، وكذلك استثنوا التعليق، وحرمة التعليق محل إجماع أهل العلم، لأن التعليق ينبئ عن التعظيم. فحكم التصوير شيء وحكم التعليق شيء آخر، التعليق محل اتفاق. أنت نفسك الوقت بتغتر بالخلاف القائم بين العلماء فيما يتعلق بجواز التصوير من عدمه، وبتروح أم علق الصورة وتقول: أنا باخد بالرأي اللي بيقول إيه إن الصور حلال، أنا باخد بالرأي اللي بيقول إن الصور حلال، مع أن الأحوط لدينك أن تأخذ الرأي الآخر ما لم تعتقد أنه حرام. الأمر الثاني: الذين قالوا بجواز التصوير قالوا بحرمة مين؟ التعليق. فلما أخذت بعض أقوالهم وتركت البعض الآخر؟ أما الفيديو فقد سمعنا الشيخ الألباني رحمه الله وكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله يقولون: إذا دعت الضرورة إلى ذلك وإلا فلا يجوز. وعلى أي حال لا يسوون بينه، أي بين الصورة المتحركة غير الثابتة وبين الصورة الثابتة. وعلى أي حال ربما يكون هذا فرق صحيح، وإن لم تقم الحجة المقنعة لدى الكثير بأن هذا فارق جوهري في الحكم على الفيديو والحكم على الصور. الأخت تسأل تقول: في الوضوء هل يكفي المسح على الخمار أو الإشرب، أم يجب المسح على جزء من الشعر أيضا؟ وهل عند الوضوء يكفي المسح على نصف الرأس أو جزء من خلف الرأس فقط، أم يجب المسح من الأمام؟ على أي حال المسألة دي محل نزاع، وأرجح الآراء فيها، بل هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية أنه كان يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى قفاه، ثم يرد يداه إلى إيه؟ أو ثم يرد يديه إلى حيث بدأ، أي إلى ناصيته، فكان يضع يديه على ناصيته ويذهب بهما على شعره يمسح، ثم يردهما إلى إيه؟ إلى مقدم رأسه. وهذا للرجال والنساء سواء، لأنه لم يكن فرق بين صفة وضوء النساء والرجال، مما يدل على أن الوضوء لهما واحد، وكذلك الصلاة لا فرق قط في أحكام الصلاة بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. وكل الفروق التي جاءت تقول المرأة لابد أن تكون مضمومة، والمرأة لابد أن يعني تشد على ثديها وغير ذلك، كل هذا كلام لا دليل عليه، والأحكام واحدة في حق الرجل والمرأة. أما إذا كان الرجل أو المرأة يلبسان الخمار، والخمار هو كل ما خامر الرأس وغطاها سواء كان ذلك عند الرجل أو عند المرأة، فإذا بدا من رأسه شيء أو بدت من رأسها شعرة أو شعرات فلتمسح عليها ولتكمل على خمارها، وإذا غطى الخمار كل الشعر فلا بأس أن تمسح على الخمار كله ذهابا وإيابا. والله تعالى يقول هل إذا وصت أو أوصت يعني امرأة قبل وفاتها بأكثر من ثلث تركتها فهل تنفذ هذه الوصية؟ الجواب أنها تنفذ في أكثر من الثلث بإجازة الورثة، لا شرط، بإجازة الورثة، يعني الورثة يرضون بإنفاذ هذه الوصية. وإذا لم يرضى الورثة بإنفاذ الوصية حتى وإن أنكروها كلها ولم يرضوا أن يفرق شيء من الميراث قط، فتنفذ الوصية قسرا وجبرا في حدود الثلث، تنفذ في حدود الثلث، وما دون أو وما فوق الثلث لا يلزمهم إنفاذه إلا برضا. والأخ يذكر مسألة من مسائل الميراث، يقول جدتي ماتت عن بنتين وابن لأب وأولاد ابن، فكيف تقسم تركتها؟ على أي حال يقول جدتي ماتت عن بنتين، فبلا شك أن البنتين لهم في ميراث الأم كام؟ لهم في ميراث الأم الثلثين، البنتين لهم الثلثين، وأولاد الابن يأخذون حظ الابن تحت باب الوصية الواجبة، والابن الأب يأخذ بقية التركة تعصيبا. السائل بيسأل بيقول يعني أنا سنة 82 كنت عندي 55 سنة ونمت في المسجد الحرام بعد أداء مناسك الحج ثم احتلمت، ولما رجعت إلى هذه البلاد لم يكن عندي أدنى رغبة لمباشرة النساء، فهل هذه عقوبة من الله عز وجل؟ الجواب أنها ليست عقوبة، لأن الاحتلام أمر لا يملكه الإنسان، أمر لا يملكه الإنسان. وإن أنت بعد 55 عايز إيه؟ لقد وجدت كسف كمان في القطار، كمان اللي هو وكمان طيب في القطار، فذهبت الى شرطة السكة الحديد، بس انت ابن حلال، فقالوا لي شبه الفقه بقى، طالما لم تجده في قطار مكيف فلن يسأل عنه احد، يعني بتاعنا. قال وإن تركته فسوف يباع في المزاد بسعر منخفض، وقال لي إنه حلال عليك، ولكن لم أقتنع بهذا فذهبت أركب نفس القطار في نفس اليوم الذي وجدت فيه، وحدث هذا مرتين ولكن لم أوفق نظرا للزحام الشديد، فماذا أفعل؟ هو على أي حال هذا يدخل في باب اللقطة، واللقطة لها أحكام، لكن يصعب جدا تنفيذ الأحكام، أحكام اللقطة في هذا الزمان، فلا عليك أن تبيع هذا الجهاز أو أن تأخذه وتتصدق بثمنه عن الأخ أو عن صاحبه، لا حرج عليك. يقول كنت أتمنى وظيفة بالحكومة بعيدا عن الاختلاط، فجات لي وظيفة بالحكومة بها اختلاط، طبعا ده شيء طبيعي جدا، ده لما جاش بقى اختلاط ما تبقاش وظيفة حكومية، هل اعمل بها او لا؟ ولماذا؟ طيب انت لماذا اشترطت انه يكون في اختلاط؟ علما بانني عملت بالقطاع الخاص ولم اجد ناسا يعرفوا ربنا، حتى اللي بيصلوا من المديرين والعمال الا من المهم سؤالك ده مش قضيتك، ده قضية الأمة كلها، ده قضية الأمة كلها، ده أهم حاجة دلوقتي. يعني ده يعني شيء ملفت للنظر أنك أنت لما بحثت عن وظيفة الإيد، لأن الأصل أنك ما تلاقيش، الأصل دي خطة مرسومة يعني، فأنت خرقت ال بوظت عليهم الخطة كده. ما هو قدر ارتفاع القبر عن الأرض كما ورد في السنة؟ وفي الحقيقة ورد صفتين، صفة التسوية تماما، وأن القبر يميز بحجر يوضع على رأس المقبور حتى يعلم الناس أن هنا إيه قبر، حتى لا يطعونه، حتى لا يطعونه. ومنهم من قال يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ونفس العلة، قالوا حتى يعلم الناس أن هنا إيه، أن هنا قبر. فسواء كان ذلك هذا أو ذاك فهو خير. السائلة تسأل تقول هل النقاب فرض أم سنة؟ وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ وهل هذه الآية تدل على أن النقاب ليس من السنة؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ لأنه حدث بيني وبين أحد الإخوة خلاف واستدل بهذه الآية وجزاك الله خيرا. على أي حال، أدلة النقاب كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ولا يكفي هذا الوقت الضيق لذكر الأدلة، لكن بإمكانك ترجعي المجلد الثاني من كتاب عودة الحجاب، المجلد الثاني وهو كتاب الأدلة، كتاب عودة الحجاب 3 مجلدات للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. الثاني الثالث هو ده الأدلة؟ الثالث ولا الثاني؟ لا، أنا على أي حال لازلت عند رأيي الثاني. ولو رحت بقى لقيت إن الثالث هو بتاع الأدلة يبقى هو الثالث. خدت بالك؟ أما قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها بغير قصد منها، كما قال ابن عباس وغيره أن المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجتها أطارت الريح ثوبها، فإذا رأى أحد شيئا من بدنها أو أن الثياب التصقت ببدنها، فرأى أحد مفاتنها أي من تحت الثياب من فوق الثياب، فلا حرج على المرأة حينئذ، أي إلا ما ظهر منها عفوا بغير قصد، عفوا بغير إيه؟ بغير قصد. هل يجب علينا تسوية كل قبر نراه؟ وماذا نفعل مع أصحابه؟ والله إذا وجب عليك ذلك فيجب على غيرك تدمير رأسك، واختر لنفسك ما شئت. وحد يقدر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الزمن ده؟ هل جلسة الاستراحة لها تكبيرة؟ الجواب لا. وأنا مدرك أن فضيلة مولانا وشيخنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة في كتاب فقه الصلاة قال ويكبر مع كل انتقال، وجلسة الاستراحة انتقالة وسط بين السجود وبين القيام إلى الثالثة إلى الثانية والرابعة، هكذا قال الشيخ. وكان عمليا أمامنا في عمان يكبر فيجلس للاستراحة ثم يقوم وهو يكبر، وهذا بلا شك خلاف ما أجمعت عليه الأمة علما وعملا. قال وهل في صلاة التسبيح نسبح في جلسة الاستراحة؟ لا، الجواب أنه لم يثبت في جلسة الاستراحة تسبيح، لا في صلاة التسبيح ولا في غيرها. رضعت أختي من زوجة خالي، أختي من زوجة خالي على ابنها الرضيع، فهل نحن نحرم شرعا على أولاد خالي جميعا أم على ابن خالي الذي رضع عليه أختي؟ على أي حال، قولها رضعت أختي من زوجة خالي، فهذه الأخت التي رضعت إنما يحرم عليها جميع أولاد الخالة، التي رضعت يحرم عليها جميع أولاد مين؟ الخالة. أما أولاد الخالة فلهم أن يتزوجوا أي بنت من بنات أو من إخوة هذه الرضيعة ولا تثبت الحرمة في حقهن. إذن الذي يرضع يحرم عليه من رضع معه وجميع إخوته. الذي رضع يعني أنت دلوقتي رضعت من من دولة خالك يا سيدي مثلا، فاحنا قعدنا في آخر الليل، لو أنك رضعت من زوجة خالك فصار الخال أبا، لأنه هو الفحل صاحب اللبن، وصارت زوجة الخال أما من الرضاع، صار الخال أبا في الرضاع، وصار إيه؟ وصارت زوجته أما من الرضاع. فيحرم عليك الذي رضعت أن تتزوج بهذه البنت التي رضعت معها في ثدي واحد أو بجميع البنات من إخوتها كبارا أو صغارا، ماشي؟ أما جميع البنات والأولاد كبارا أو صغارا لهم أولاد الخال لا يحرم عليهم أو عليهن أن يتزوجن بأحد من إخوتك ولا حتى بك. ولا دي زيادة؟ دي زيادة. طيب يعني أنت حرام عليهم جميعا لا تتزوج واحدة منهن، لكن أي واحد منهم يتزوج أي حد من إخوتك، لأن الحرمة تثبت لمن رضع فقط. الحرمة تثبت لمن رضع لا لإخوته. يقول أرجو فرض وعد وتوضيح بعض الأصول الخاصة بأهل السنة والتي تعتزمون توضيحها وشرحها وفقها الله تعالى. ماشي، بس ده موضوع بقى، موضوع درس الخطبة بقى. السؤال عن النقاب تكرر كثيرا، وأظنه أنه هو بخط واحد بل وبورقة واحدة، يعني زي ما يقول ايه يعني لو ما ادركش، ما لو ما ادركش دي يدرك ايه اللي بعدها. يقول يعني ان انا متزوج قريبا وزوجتي عندها 16 سنة صغيرة، يعني طفلة تعتبر، فبيقول ان احنا منذ عدة اسابيع رحنا نصلي الجمعة في مسجد العز بالله، وانا طلعت برا انتظرت زوجتي لحد المغرب. والله يا ما بيحصل معايا، اذا لقيت الام ما بلاقي الاطفال، واذا لقيت الاطفال ما بلاقي الام، وبفضل في حي صبيت طول النهار، وببقى في غاية الاستعجال والغضب والنرفز والعصبية، بس اعمل ايه؟ والاطفال عندهم ربع عقل نص عقل، اعمل ايه؟ لازم اتحمل، والا ابقى زيهم، والا ابقى زيهم. بوقفهم عند السيارة اقول لهم بعد الجمعة ما تنتظرونيش، تيجي تقفوا بنفس المكان ده، وتنبيهات وتأكيد وشد ودني من البيت. اقول لهم احنا لما نروح المسجد المكان اللي هحدده لكم بعد الجمعة مباشرة عليكم واقفين هناك، انا هتسحب باي طريقة، وبعد التسليم اول واحد ينطلق المسجد انا، وانطلق عليكم، انطلق هروب من الزحام، اروح الاقي الزحام فين؟ عند العربية في نفس المكان اللي انا محدده، انتظر يجوا ما يموش. الشاهد ان هو ما لقاهاش غير يوم السبت بالليل. السائل بيقول كده، بيقول ان انا ما جاتليش او ما جاتش خالص كمان، الا جدها اتصل بيا يوم السبت بالليل وقال لي زوجتك عندنا، بيقول انا تعبت انا عايز اطلعها عشان دي بس. لا انا مش هوافق طبعا انك تطلع عشان دي بس، خاصة انها صغيرة في السن، وتلاقي سعادتك اصلا من الاول الامر مدلعها، يعني مقدر انها صغيرة في السن ومدلعها، فدي تطلعها عشان خاطر ما يمكن فعلا بحث عنك ما قدرش، واجتهد انك انت تكون سبقتها عند جدها مثلا ولا شيء، انما انك انت تطلعها عشان خاطر ما لقتهاش، لا يبقى كلنا بقى هنقوم على النساء نطلعها. ما الفرق بين التفويض والتأويل؟ وهل يجوز ان نفوض في الصفات؟ يجوز ان نفوض الكيفية، اما تفويض العلم والمعنى فلا، ليس مذهب السنة تفويض العلم ولا تفويض المعنى، انما تفويض مين؟ الكيف، تفويض الكيف. انما الفرق بين التفويض والتأويل طبعا الطفول تكلمنا عنه، أما التأويل فهو إيه؟ فهو صرف النص عن ظاهره. يعني إذا كنا نتكلم عن الصفات يبقى التأويل في الصفات هو صرف النص عن إيه؟ عن ظاهره، وهذا بلا شك ليس منهجا لأهل السنة والجماعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.